الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كانت حادثة الإسراء والمعراج معجزةً باهرة ومعلمةً للنبوة جليةً ظاهرة، وهي من خصوصيات نبينا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يقع لغيره من الأنبياء والرسل مثلها أو شبيهٌ بها، وهي من الآيات المكية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. والمتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن ثمة أحوالًا أليمة وحوادث أسيفة قد سبقت الإسراء والمعراج، فموت أبي طالب عمه الذي كان حصنًا له أمام الكفار وناصرًا، وموت خديجة رضي الله عنها الزوجة الوفية سكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهجرة من هاجر من أصحابه إلى الحبشة فراراً بدينهم، وخروجه إلى الطائف داعياً أهلها للإيمان والإسلام ونصرة الدين، فما كان منهم إلا أن رفضوه وما جاء به. فلما اجتمعت هذه الصعاب أكرمه الله تبارك وتعالى بالمعجزة الساطعة والآية الناصعة بالإسراء والمعراج. وفي ذلك الوقت العصيب فقد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من يهون عليه المصاعب ويخفف عنه الآلام. ماتت زوجه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي كانت بمثابة السند والنصير له والسكن، كما فقد نبينا صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب الذي كان يدفع عنه الأذى بعلو مكانته بين القبائل ورفعة شأنه، وكان ذلك كله في عام واحد سمي بعام الحزن. وهنا يتجلى درس عظيم من دروس الإسراء والمعراج، وهو أن مع العسر يسرا، وأن بعد الشدة فرجا، وأن المحن تتبعها المنح، وأن النصر مع الصبر. فقد جاءت معجزة الإسراء والمعراج في وسط هذه الظروف العصيبة والمحن القاسية، لتتجلى رحمة الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان قد جفاه بعض أهل الأرض، فقد حباه رب الأرض والسماء. فجاءت معجزة الإسراء والمعراج تفريجًا للكرب، وشرحًا للصدر، وتسريةً عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتكريمًا له ولأمته. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج على موعدٍ كريم مع رب العالمين، ليختاره دون سائر الخلق، فيكرمه على صبره وجهاده وتحمله المحن، ويطلعه على عوالم الغيب. وهذه نعمة عظيمة ومنحة جليلة ودرس كبير لكل من يتعرض للشدائد والمحن، أنه إذا صبر فإن الله عز وجل سيكرمه بالعطاءات الإلهية والمنح الربانية. وقد ذكر الله جل وعلا الإسراء في سورة الإسراء، وأشار إلى المعراج في سورة النجم. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها، لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التي من جملتها أنه أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي هو أجل المسارد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الفاضلة هو محل الأنبياء، فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا، وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه، حيث يسره لليسرى في جميع أمره، وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من المسجد الحرام نفسه، لكن ثبت في الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانة، فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم، فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها في المسجد نفسه، وأن الإسراء بروحه وجسده معه، وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظمى. وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وذكر تفاصيل ما رأى، وأنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العلى، ورأى الجنة والنار والأنبياء على مراتبهم، وفرض عليه الصلوات 50، ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت 50 في الفعل و50 في الأجر والثواب. وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل، وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن وفي مقام التحدي بصفة العبودية، لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه عز وجل. وقوله الذي باركنا حوله، أي بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم، ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأن الله اختصه محلاً لكثير من أنبيائه وأصفيائه. وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقسم الله جل وعلا بالنجم عند هويه، أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار، لأن في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أن أقسم به. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتدياً في علمه، أهادياً حسن القصد، ناصحاً للخلق، بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وسوء القصد. وقال: صاحبكم ينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينطق عن الهوى، أي ليس نطقه صادراً عن هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، أي لا يتبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنما يصدر عن وحي يوحى. ثم ذكر المعلم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل عليه السلام، أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم، فقال: علمه شديد القوى، أي نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من طريقه شديد القوى، شديد القوة الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومنعه أي الوحي من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه. وهذا من حفظ الله تعالى لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين جبريل عليه السلام، ذو مرة أي قوة وخلق حسن وجمال ظاهر. فاستوى جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى، أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض، فهو من الأرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. ثم دنا جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه، فتدل عليه من الأفق الأعلى، فكان في قربه منه قاب قوسين، أي قدر قوسين، والقوس معروف أو أدنى، أي أقرب من القوسين. وهذا يدل على كمال مباشرته للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام، فأوحى الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحى، أي الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ عليه سمعه وبصره وقلبه. وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقياً لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره ولم يشك في ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه حقاً بقلبه ورؤيته، هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة، أن المراد به جبريل عليه السلام كما يدل عليه السياق، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية الملكية التي هو عليها مرتين، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا، والمرة الثانية رآه فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم المخلوقين إليها، أي لكونها فوق السماوات والأرض، فهو المنتهى في علومها أو لغير ذلك. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها الشيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة، عند تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلاً تنتهي إليه الأماني وترغب فيه الإرادات وتأوي إليه الرغبات. وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله رب العالمين. ما زاغ البصر، ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى، أي وما تجاوز البصر. وهذا لكمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقاماً أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولم يتجاوزه ولا حاد عنه. وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين، فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما ألا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط، أو يقوم به على وجه الإفراط، أو على وجه الحيدة يميناً وشمالاً، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها ليلة أسري به. ولم يرد في تحديد تاريخ الإسراء والمعراج مستند يعول عليه، ولذلك كثر الخلاف في هذه المسألة وتعددت الأقوال فيها. وهذا يدلنا أن ليلة الإسراء والمعراج ليست لها أفضلية على سائر الليالي في العمل، فلا يشرع في تلك الليلة مزيد عبادة، سواء أكانت تلك العبادة صلاة أم عمرة أم صدقة. ولو كان لتلك الليلة أفضلية خاصة في العبادة لبينت لنا بياناً يقطع الشك ويزيل الخلاف. قال القسطلاني نقلاً عن الشيخ أبي أمامة بن النقاش: وأما ليلة الإسراء فلم يأتِ في أرجحية العمل فيها حديث صحيح ولا ضعيف، ولذلك لم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولا عينها أحد من الصحابة بإسناد صحيح، ولا صح إلى الآن ولا إلى أن تقوم الساعة فيها شيء. ومن قال فيها شيئاً فإنما قال من كيسه لمرجح ظهر له استأنس به. ولهذا تصادمت الأقوال فيها وتباينت، ولم يثبت الأمر فيها على شيء، ولو تعلق بها نفع للأمة ولو بذرة لبينه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام رحمه الله قوله: لم يقم دليل معلوم على ليلة الإسراء ولا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، وما يعتقده بعض العامة أن الإسراء كان في رجب، فقد قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: لم يثبت من طريق صحيح ولا حسن أن الإسراء كان في رجب، والوارد في ذلك لا أصل له. والذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء واستبعدوا وقوعه غفلوا عن شيء مهم جدا في الآية، فالله تعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده. فالله جل شأنه هو الذي أسرى بعبده، ولم ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم الإسراء إلى نفسه، فالذي يكذب بالإسراء ويستبعده إنما يطعن في قدرة الله جل وعلا وليس في قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في الإسراء والمعراج العديد من الآيات الخارقة للعادة، وفي ذلك يقول ابن حجر: وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك. وكان من حكمة الإسراء قبل المعراج إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده، لأنه لو عرض به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والإيضاح. فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك، فلما أخبرهم بها حصل التحقق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة، وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره. وفي الإسراء إلى بيت المقدس ثم العروج منه إلى السماء دلالة على ما لهذا المسجد من مكانة وأهمية خاصة ينبغي أن يدركها المسلمون في كل مكان، فلا يتهاونوا بالمسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تضمنت قصة المعراج العديد من الخوارق، وقد سلك بعضهم في محاولة الرد على منكريها مسلك إقامة الدليل على أن ذلك الأمر جار على ناموس الطبيعة المضطردة وأنه مألوف في الخلق معروف. وفي الواقع حينما نسلك هذا المسلك نكون قد أخرجنا هذا الأمر عن أن يكون معجزة وأن يكون آية وأن يكون من خصائص النبوة. والطريقة الصحيحة أن يكون المعترض إما مؤمناً بالله وبالرسالة وبالرسول صلى الله عليه وسلم أو يكون منكراً ذلك، فإن كان مؤمناً لم يكن علينا أكثر من أن نبين له أن هذا الأمر قد جاء بسند صحيح عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، وإن كان الآخر أي منكراً فهو إلى إقامة الدليل على الله وعلى رسوله أحوج منه إلى إقامة الدليل على المعراج وما فيه. وليس من الأسلوب الصحيح أن نأتي إلى من ينكر الله وينكر أنبياءه وكتبه ونتعب أنفسنا في سبيل إقناعه بأن المعراج ونحوه لم يكن خارجاً عن ناموس الطبيعة، فإن هذا لا يحقق النتيجة التي نحاول الوصول إليها، وهي أن نثبت أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، بل نحن نسعى إلى صد الناس عن الإيمان بذلك إذا سلكنا هذا المسلك، لأننا إذا أقنعنا المخالف بأن المعراج ليس مما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكون ذلك له ولغيره حسب نواميس الطبيعة نزعنا الإعجاز عن المعراج. وهل يكون الرسول رسولاً إلا بالآيات والمعجزات؟ وهذا الرأي الذي يسلكه البعض عقيم الإنتاج، لا ينصر إيماناً ولا يكسر كفراناً، والطريقة الصحيحة أن نقيم الدليل قبل كل شيء على الإله الذي يقول للشيء كن فيكون، فإذا ما اعترفوا به لم يجدوا مانعًا من أن يؤمنوا بالدين وما جاء به الدين من أمور تحار فيها العقول الجبارة، ومن ضمنها ما علمناه من تفاصيل أخبار الإسراء والمعراج وغيرها من المعجزات. لما علم كفار قريش بخبر الإسراء كانوا بين مصفق وبين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب بزعمه، والتصفيق عند التعجب في الاحتفالات والاجتماعات هو مما دخل على المسلمين في الأزمان المتأخرة، فشبها بما لدى المشركين من التصفيق للتشجيع والتعجب. والتصفيق إما أن يكون على وجه العبادة كما يفعله الخرافيون ونحوهم، أو أن يكون على وجه العادة كالتصفيق في الاحتفالات للتعجب والتشجيع ونحوه. فما إن وقع على وجه التعبد فهو بدعة محرمة شرعا، لأن التصفيق لم يتعبدن الله به، وهو نظير ما ابتدعه القبريون من التصفيق حال الذكر والدعاء. وإن وقع التصفيق المذكور على وجه العادة فهو منكر محرم، لأنه تشبه بالكافرين. وفي ترحيب أهل السماوات بالرسول صلى الله عليه وسلم دليل على استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء. وأهل الفضل ممن لهم فضل خاص كالوالدين ونحوهم، أو فضل عام كالعلماء ونحوهم، فهؤلاء يستقبلون ويتلقون بالبشر والترحيب والثناء والدعاء، مما يدل على توقيرهم وتقديرهم واحترامهم. ولقد كان موسى عليه الصلاة والسلام ناصحا للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته حينما عرض عليه أن يعود ليطلب التخفيف، ويؤخذ من هذا بذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك. هناك من يحتج بما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام على انتفاع الحي بالميت، والجواب على هذا ما يلي: أن معراج الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهدته ما شاهده في المعراج كله آية ومعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن يقاس عليها أحوال الناس. فهل يسوغ لشخص الآن أن يستدل بإمكان وصول البشر إلى السماء السابعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى هناك؟ كذلك ما جرى في المعراج حوار ومراجعات ومشاورات بناء على رؤية محسوسة متبادلة بين الطرفين، شاهد وكلم كل واحد منهما الآخر كما لو كان يتكلمان في الدنيا، ليس الدعاء حي لميت يرجو نفعه، بل كانوا جميعا أحياء بقدرة الله جل شأنه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى قبر موسى عليه السلام ليطلب نفعه، وإنما أحيا الله جل شأنه الأنبياء الذين قابلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم موسى عليه السلام، فكلا الطرفين أحياء. ولو كان ما جرى مثلنا يفعله بعض الناس عند القبور لم يكن في الأمر معجزة. وفي اختصاص الصلاة بتشريعها في المعراج بهذه الصورة بيان لمكانة هذه الصلاة في الإسلام، في عمود الإسلام وركن مهم فيه، ومن ضيعها فهو لما عداها أكثر تضيعا. ومن حافظ على هذه الخمس صلوات في اليوم والليلة فكأنما حافظ على 50 صلاة، وذلك من فضل الله جل وعلا. وتأمل كيف أخر فرضيتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميتها، لأنها فرضت من الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وفرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضت 50 صلاة وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه، لكن خففت فجعلت 50 بالفعل و50 بالميزان غير 50 التي الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد أن الحسنة بعشر أمثالها لم يكن للصلاة مزية على غيرها من العبادات، إذ كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة، وهذا فضل عظيم من الله جل في علاه بالنسبة لهذه الأمة المرحومة. وفي قول موسى عليه السلام: وإني والله قد جربت الناس قبلك، دليل على أن التجربة أقوى من تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من آيات الله الكبرى ما قرت به عينه وقوي به يقينه، وصار الإسراء والمعراج من أكبر آياته وأعظم معجزاته التي قد فرح بها أهل الإيمان واغتاظ منها وأنكرها أهل الكفر والطغيان. يقول سبحانه: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وهي رؤيا بصرية وليست منامية، لأن الإسراء والمعراج كان يقظة بروحه وبدنه، ولقد رأى في رحلته تلك بعض الأنبياء وفرضت عليه الصلاة وهو في السماء وعاين صورا من العذاب لأهل الشقاء. والواجب على المسلمين في كل مكان أن يشكروا الله على هذا الإكرام والإحسان بأداء ما أوجب عليهم فيها من الصلوات، محافظين على الجماعة وعلى تلك الأوقات. يقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن عظيم قدر الصلاة أنها العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء وبلا واسطة، بل مباشرة من الله جل وعلا. ومن الواجب اجتناب المعاصي والذنوب التي تسخط علام الغيوب، لا سيما تلك الذنوب التي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها وهم يعذبون عذابا تتصدع من هوله القلوب. ومن تلكم الذنوب الربا، فقد أخرج الإمام أحمد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجلا يسبح في نهر ويلقم الحجارة، فسألت ما هذا؟ فقيل لي: آكل الربا. ومن صور العذاب الأليمة التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة الكريمة عذاب أهل الغيبة والنميمة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. ومن ألوان العذاب التي ينفر منها أولو الألباب عذاب مخالفة ما يفوه به المرء من الهدى والصواب. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. إن الإسراء والمعراج يحمل في طياته معاني جليلة ومقاصد نبيلة، فمنها تسلية فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد مات عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويعزره، ومات زوجه خديجة رضي الله عنها التي كانت تعينه وتنصره، ثم ذهب إلى الطائف ليؤوه وينصروه فلم يجد بغيته. ثم تأتي آية الإسراء والمعراج من بعد ذلك تكريماً من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وتجديداً لعزمه وثباته. فالله سبحانه معيته الخاصة لا تنقطع عن أنبيائه وأوليائه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن عظيم هذه المقاصد أن الأنبياء إخوة ودينهم واحد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما جرى في اليهودية والنصرانية من الانحراف إنما هو بفعل أيديهم، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما دليل على أنه لا نبوة بعده، وأن دينه ناسخ لما قبله من الأديان. ومن معاني هذا الحدث العظيم أن الإسلام ليس له حدود يقف عندها ولا معالم يجب ألا يتخطاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد بمكة ودعا في مكة والطائف، وأسري به إلى بيت المقدس، وهاجر إلى المدينة، وهاجر أصحابه إلى الحبشة. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده، بل سيكون أهل هذه البقاع حملة الإسلام جيلاً في أعقاب جيل. لقد كانت حادثة الإسراء والمعراج من فتنة الشبهات التي يبتلى بها المسلم، والتي كثيراً ما يثيرها الأعداء. ولما أثار الأعداء هذه الشبهة سقط فيها من سقط، وما يزال الأعداء يثيرون الشبهات على المسلمين في كل وقت، صدًّا للمسلمين ولغيرهم عن الإسلام. ورد الشبهات يكون بالعلم الشرعي الذي يبطل كيد الأعداء ويرده في نحورهم. لقد كان الإسراء والمعراج تمحيصًا للناس، فمن كان مؤمنًا صدق وثبت وازداد إيمانه ويقينه، ومن كان مترددًا ضعيفًا انتكس وارتكس. وهذا يدلنا على أمر مهم، وأن الدين ليس بالعقل وإنما بالوحي والنص. وأصل الشر من تقديم الرأي على النص والهوى على الشرع. فمن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير، وإلا فعليه الانقياد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وليس له معارضته برأيه وهواه. فالعقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي. فمن استعمل عقله في خبر الإسراء والمعراج وتجاهل النص أضله عقله، ومن سلم للنص واستسلم له وفق وهدي. وقدوته الصديق رضي الله عنه الذي بادر إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم دون تردد، مؤكداً أن أهم أمر هو صحة نسبة الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت هذه النسبة وتحقق من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس بعد ذلك إلا التصديق والامتثال. وعندها كان جديراً بهذا الوصف العظيم الصديق، وحرياً بالاقتداء به رضي الله عنه في كل موقف مشابه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبًا به أصلٌ في استعمال هذه الألفاظ وما ناسبها عند اللقاء، نحو أهلًا وسهلًا ومرحبًا وكرامةً وخير مقدمٍ وأيمن موردٍ ونحوها. ووقع الاقتصار منها على لفظ مرحبًا وحدها لاقتضاء الحال لها، فإن الترحيب هو السعة، وكان قد أفضى إلى واسع الأماكن ولم يطلق فيها سهلًا، لأن معناه وطئت مكانًا سهلًا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان محمولًا إلى السماء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.